سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة؟ يقول المؤلف: إذا اشتد الحبل، يعني قوي الحبل وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر، وذلك في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، يعني أن يكون بدل أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، ويكون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا. فالآن بدو الصلاح في ثمر النخل إيش؟ أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي الثمار في الحبوب أن تشتد. قال: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. ويتفرع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتد الحب أو بلوغ صلاح الثمر، فإن الزكاة لا تجب عليه، تجب على من؟ على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على من؟ على المشتري، لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة. ويتبرع على هذا أيضا لو أنها تلفت ولو بفعله، ولو بفعله بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة. نعم. يقول: فإن تلفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت. نعم، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر مجتمع الثمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاءنا فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يجلسونه فيه. فلا يستقر الرجوب إلا إذا جعلها في البيدر. فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتدال الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط، ما لم يكن ذلك بتعد منه او تفريط فانها لا تصل. طيب، واذا جعلها في البيدر؟ اذا جعلها في البيدر فانها تجب عليه ولو تلف، ولو بغير تعد ولا تفريط، لانه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه، سواء تلف بتفريط او بغير تفريط. وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاث أحوال. الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير ذلك، لا شيء عليه. والعلة أنه قبل الوجوب. الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تقصير، إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحالة الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر، أي بعد جذله ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقا، لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا. إذن لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال. أعرفتم؟ طيب، ما هو التعدي والتفريط الذي في الحالة الثانية والذي فصلنا فيها؟ قلنا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فما هو التعدي؟ التعدي عموما قاعدة فيه فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدأ الصلاح في الثمر، في ثمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال هذا مفرط ولا متعدي؟ مفرط، هذا مفرط. ولو أنه أشعل نارا تحت الثمار فهذا متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع، نعم، فلا شيء عليه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. طيب، لو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب فهل يضمن؟ نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا. هذا القاعدة. والقول الصحيح في الحالة الثالثة وهي بعد أن يضعه البيدر، القول الصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى أو يفرط، وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، إن تعدى أو فرط لأن أخر صرف الزكاة حتى سرق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف، مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل يبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة، فهل نقول يضمن؟ لا يضمن. اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. طيب، إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق بالحالة الثانية، وذلك لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده أمانة، فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال، فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده أمانة. فالصواب أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية. نعم. يقول ولا يسقط الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه، يعني ولا تفريط، سقطت. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. ما العشر الواجب؟ يعني زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر للمالك. ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجب وقد يكون الواجب نصف العشر. على كل حال هو هذا مراد، يعني على من تجب زكاة الحبوب، أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟ الجواب على المستأجر، لأن المستأجر هو مالك الحبوب، ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة، وكذلك المستأجر هو مالك الثمار، وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة. ولكن قد يقول قائل: كيف يستأجر الثمار، أو كيف يستأجر النخل؟ كيف ذلك؟ هل يمكن يستأجر النخل جزما؟ لا، ما هو جزما. المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، يعني لا يمكن أن آتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول: أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمر معدوم، الثمر الآن معدوم، ولا يعلم هل يخرج الثمر، هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذا من باب أولى، لأن هذا قبل أن تخرج، فيكون فيه جهالة، يكون فيه جهالة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يصحح هذا العقد، وقال: إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا في المزارع. وقال: إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين. وقال: إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون. وإنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض. وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع، يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، وصاحب والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازع فيه أحد، يتصرف فيه كما كاملا. وهذا الذي صار عليه العمل الآن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة 5 سنوات 10 سنوات حسب ما اتفقنا عليه. واضح؟ إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر النخيل لثمارها. الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراح، صاروا يؤجرون البساتين، يقول مثلا: استأجرت منك البستان ب100,000، يعطيه 100,000 وذاك يستقل بالثمر. ابن عقيل رحمه الله فصل، قال: إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، فهمين؟ طيب، لأن تأثير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتعجر الأرض. كيف تساق على النخل؟ يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري وأجرتك هذه الأرض بس ثلاثة، يأخذ الأرض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمر. نعم، من الثمر يعني. إذا كان كذلك صار مساقات، صار مساقات ما يكون إيجار. أي خلاف رفضي؟ نعم، خلاف رفضي إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم والمساقات عقد جائز. إذا فرض من لوضع في البيت. نعم، في ذمته هو أيضا خصان يضمن للفقراء حقهم. يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، في طريق الوادي شعيب، شعيب إذا جاء يدرب السيارات، نعم، هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار. نعم، قد يكون المتعدي وقد لا يكون، لكن المفرط بلا شك. نعم، إيه؟ نعم، لقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاد، وهو إذا حصد على طول في البيت. هو عادة الناس ما يضعون المتفرق، إلا يضعون المتفرق ثم يؤونه للبيت، هذا العادة. لكن الآن لما جاءت المكاين الحصادات صاروا يجعلونه متفرق، ولا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه. نعم، إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا فرق. نعم، إذا أتلف المستأجر الأرض، هكذا، إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة. ها وش تصور؟ ها؟ إذا أتلفها بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم، إذا كان أتلف بتعدي أو تفريط فعليه الضمان. نعم، أين عليهم أن يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء.
لأنه لو مات قبل بدون صلاحها بدون صلاح تجب
على الورثة. نعم،
إذ
لو بدأ الصلاح قبل أن يملك كل وارث نصيبه. نعم، فمن معلوم أن الصلاح قد يبدأ في يوم أو يومين.
نعم،
وحصل الورثة
وكسر
الفريق
قد يستمر
أسبوعا. نعم،
كيف يكون
عجبا لمحمد، متى يملك الورثة المال؟ لا، ساعة موته، ساعة موته يملكونك. ها؟ أي زين. نعم،
الله عليك شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيجر
صوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟ الظاهر أن مجرد وضع بالسيارة قبل أن يسلم. نعم، يعني هو استقر. نعم،
نعم.
إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنت. هو قبل أن يشتد لين، إذا فرصته هكذا
الحب وقص السنبل
قص القشر،
إذا كان
سيد لم تشتد فرصته ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنضغط. ها؟ يعرفها هو، هذه لغة عرفية، لغة عربية وغيرها. نعم. ها؟ نعم. هما قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بلوغ الصلاح، قلنا لو باعه بأصله، يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدو الصلاح. لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم، ما يجوز بيعها إذا استأجرها، صار تبعا من ما صح البيع. هو المستأجر ولا البائع؟ المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم. كيف؟ ما قلنا أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز. لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البائع، تبقى على 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 ملك البائع. نعم. كيف؟ كيف يا شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ نعم. كيف تأخذ مرة فيه؟ لا، مالك بيأخذ دراهم. هنا إذا أخذ الدراهم وبقت عنده سنة، أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ زين، أخذ الأجرة بعد سنة، ما في مرتين زكاة. الله، زكاة الزكاة اللي على المساجد زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أول ما أثر عمر كما قلت لك. لا، هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبلغ صلاحها. هذا حتى شيخ الإسلام يقول هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبلغ صلاحها لتجميع وثمرتها صح، لأن التبع غير. أرأيت لو بعت عليك شاة حامل يجوز؟ ولو بعت الحمل هي أجل وش؟ طيب. نعم. وعلى كل حال إذا كان هناك يخصمون فلا بأس، يأخذ الزكاة خلاص يخصمونها. إذا تلفت بها العام هو راح يدخل على الصوام، ما عنده شيء يدخل. أي يعني عشان التأخير يعني. أي والله من باب الاحتياط تلزم، لا سيما على المذهب، من باب الاحتياط تلزم، لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء. انتهى الوقت. أما بزر القرطونة فالظاهر أنه أخذ أكبر من حجمه، يعني يقول بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذرة الكتان، أو مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات، ملطف في الاضطرابات المعوية واضطرابات البول، والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة، ويستعمل في العطارة المصرية، بذور الخطون لعلاج الإمساك وجرعة مرعقة على الريق، وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البرلس. البرلس؟ ها؟ البرلس. وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع تشققه، وهو يضعف العصب ويصلحه العسل، وشربته إلى 10. لا الظاهر أن لو نعرض عنه كان أحسن منها الدنيا، فيها آفات وبلاء. الحب الخضر الطويل. البطن شجر من نوع الفستق. حتى على كل حال هذه لو اللي بيعلق على كتابه لو يعلق له بعض شيء منها يكون طيب، وانا ان شاء الله بياخذها علقه على كتابي واعطيكم اياها. نعم مرجع. ها المرجع من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاه ان لها ثلاث حالات. قبل الوجوب، نعم هذه واحده. طيب وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم لا بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح في ثمر النخل واشتد الحب في الزروع. طيب هذه حالة. الحالة الثانية هنا أن يكون بعد الوجوب وقبل، نعم فما حكمه في هذا الحال؟ نعم إذا كان بتعد منه أو تفريط فعليه ضمان الزكاة. أما إذا كان من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه. طيب نعم هنا الحالة الثالثة. نعم نعم تمام. الحالة الثالثة أن تفلت بعد حصولها في البيدر، وهو مجمع، المجمع الذي تشمس فيه وتيبس، فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب. والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرغ، وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية. طيب اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرع خالد بن خلق على من تجب الزكاة؟ على المستأجر. لماذا؟ أحسنت. العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار. طيب لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجه؟ والخراجية هي التي وضع عليها أجرة دائمة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد، لأن ملكها يكون ملكا خاصا، فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا، يسلمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرة، اي نعم، او بالحكر في الحجاز، يكون على الارض هذه صبرة يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها، اما مقدر بمئة سنة مئتين سنة او على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة. وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر لأنه محتكر. فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على المستأجر. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها. أنا على مالك الثمار، على مالكها أي مالك الثمار. كلامي واضح؟ طيب زين، وش نعم فليس عليه ضمان. نعم، إيه، لكن المال من هو؟ إيه الثمرة من هي له؟ لمن هي؟ إذن عليه. لما كان لم يفرط فلا ضمن أبدا. طيب، إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من هي في يده، وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار، يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه. طيب، ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس اليوم: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مئة، مئة هذه مفعول أخذ، إذا أخذ 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل، ونحن نتكلم على هذه المسألة. العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض، وإنما يخرج من بطون النحل، كما قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فليس خارج من الأرض، لكنه يشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمسألة فيها خلاف، وميل صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بالفقه عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه، أي إلى ابن مفلح، يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسل ما هو. أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه 160 رطلا عراقيا، وهو يقارب 62 كيلو في معايير أوزاننا الآن. فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره، لأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة، يعني ما في كلافة إلا أخذه وجني، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذ، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. وقيل إن النصاب 600 رطل، 600 رطل عراق. قال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراق، من 160 رطل إلى 1000 رطل. وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. على كل حال، من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة. ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نعثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم، يقول: ففيه عشره. وقوله: من ملكه أو مواته. الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من مواته: من ملكه يعني في أرضه، في أرضه بنى النحل على شجره الذي في أرضه معسلة وأخذ العسل منه. أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك. نعم. ثم قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول، يعني المركوز أي المدفون، ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا، بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية. ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا، فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن تكون هذه النقود، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول المؤلف بالدفن الجاهلية. حكمه: يقول فيه الخمس، في قليله وكثيره، فلا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس. ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو في؟ فقال بعض العلماء إنه زكاة، وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من 40، شاة من 5 من الإبل وما أشبه ذلك، لكن هذا خمس فهو أكثر أموال الزكاة سهما، ثم هو أيضا لا ليس فيه، لا يشترط فيه النصاب، تجب في قليله وكثيره. من جهة أخرى، من جهة ثالثة، أنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى من أي شيء، بخلاف الزكاة. وهذا مما يدل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة. المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيء، فتكون أل في الخمس للعهد الذهني وليست لبيان المقدار، كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر، لا، على هذا القول تكون أل للعهد الذهني، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفيء، فيكون فيئا في بلاد، في مصالح المسلمين العامة. طيب، فإن وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية، فما حكمه؟ حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به. كيف ردها وإعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه، أيهما أسهل؟ ها؟ الإعلام، لأنه قد يكون ثقيلا يتعبني، يحتاج إلى حمولة، فإذا علمته أبرأت ذمتي. وإن كان صاحبه غير معلوم، بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، لقطة يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده. طيب، لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة، هو الذي يسمى القبو عند بعض الناس، فحصل على هذا الركاز، فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟ نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ، ومن قال للعامل فقد أخطأ. نعم، ما هو التفصيل؟ نعم صحيح، هذا التفصيل. إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله، ها؟ كيف؟ الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول أنه يصرف مصرف الفيء. باب زكاة النقدين. النقدين تثنية نقد، بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة. وعلى هذا فالفلوس ليست نقد، الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض، إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان. الأولى: هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد، أو لا ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.